بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام عن الأسرة والتربية النبوية يذكرنا بأن الله جلت قدرته الذي خلق الإنسان بدأ خلقه من طين ثم نفخ فيه من روحه. رب العزة سبحانه وتعالى جعل ذلك حتى في كل إنسان، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكسب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. فبين هذا الجسد الذي نبت من الطين وتولد منه، وبين تلك الروح التي هي من روح الله عز وجل وأمر الملك بنفخها، بين هذين يتكون الإنسان. فللروح حاجات وللبدن حاجات، والبدن الذي تولد من الطين غذاؤه مما تولد من الطين، فيأكل إما من النبات الذي نبت من الطين أو من الحيوان الذي تغذى على النبات الذي تولد من الطين. ولذلك فإنك تجد أغلب ما حل للإنسان من الحيوان إنما هو الحيوانات التي تتغذى على النبات مباشرة لا على التي تغذت على الحيوان، فيحرم المفترسات ذات المخلب من الطير وذات الناب من السباع لأنها تتغذى على الحيوان، فيصبح الإنسان قريبا إلى الطين في تغذيته. بل إن كثيرا من الأطباء ليفضلون التغذية النباتية، والكثير منهم ينحو اليوم إلى استخراج العلاج من تلك الأعشاب التي نبتت من الطين لأن فيها الدواء وفيها الشفاء لذلك الجسد الذي نبت من الطين. وإن هناك في الشرع ما يبين لنا الآداب في تناول ذلك الطعام، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كنت لا محالة أي مصرا على الزيادة في الأكل فثلث، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فكأن الأصل في المطعم والمشرب لقيمات، يأتي أمر الثلث للترخيص، رخصة إذا كنت مصرا على الطعام والشراب جاز لك أن تبلغها ولا يجوز لك أن تتعداها، فإن هذا من الإسراف، لأن الله عز وجل أمر فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واعلم أن الإسراف في المطعم والمشرب رب العزة جعل منه عقوبات، تلك الأمراض الكثيرات التي تسمى بأمراض الامتلاء، فمنها تصلب الشرايين، ومنها الذبحة الصدرية، ومنها أمراض الزلال والسكري، وغير ذلك من هذه الأمراض التي تصيب العبد بسبب الامتلاء. فلو أنه خفف من مطعمه ومشربه لما أصابه من تلك من أمراض الامتلاء شيء. ورب العزة سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى نبيه ذلك جعل في هذا الفضل العظيم، وجعل في الكثير من الأطعمة التي نتناولها الشفاء والدواء. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحبة السوداء، وذكر أن فيها شفاء من كل داء إلا السام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبينة، والتلبينة إنما هي شعير يدق دقا خفيفا ثم يوضع عليه 5 أمثاله من الماء ثم يغلى حتى يصير إلى ثلثيه، ثم يشرب بعد أن صار قوامه كقوام اللبن إما محلى أو غير محلى. وهذا قد تمت أبحاث طبية حديثة عليه فبان أن فيه الكثير من علاج الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناعة التلبينة هذه لأولاد جعفر بن أبي طالب لما مات، فأمر أن تصنع لهم وأن يأكلوها، وقال إنها تذهب سقم السقيم وحزن الحزين، فجعلها رب العزة فيها ذلك الفضل والخير. فهذا الجسد ينبغي أن نعتني فيه بالمطعم والمشرب حتى يحصل النمو، وينبغي أن نعتني به في رياضته في مشيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على المشي إلى الصلاة وجعل في كل خطوة يرفع بها حسنة ويكتب بها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، كل ذلك حتى يصبح العبد قريبا من ربه نشيطا إليه. فهذا في البدن. واعلم أن علاجات البدن إنما تأتي كلها مما تولد من الطين، فغذاؤه ونماؤه ودواؤه وشفاؤه إنما يكون في الطين وما تولد منه. أما الروح فهي نفخة من روح الله عز وجل، الله عز وجل نفخها في العبد فصار إنسانا، فميزه رب العزة عن سائر الكائنات بأن فيه نفخة من الروح أمر الله عز وجل بها فنفخت. هذه الروح لها غذاء ولها دواء ولها نماء ولها صحة ولها مرض. ولذلك فإننا لو تتبعنا ما أمراض الروح لوجدنا رب العزة سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورب العزة يقول أم في قلوبهم مرض أم ارتابوا، ويقول سبحانه ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول جلت قدرته إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فقسم الناس إلى قسمين يستجيبون وموتى، يستجيبون لأنهم يسمعون وموتى، يعني كأن الصمم الذي يصيب الروح فيجعل العبد القرآن يقرأ أذنه ولكنه لا يستجيب، والسنة تبلغ إلى علمه ولكنه لا يعمل بها، إنما ذلك لمرض القلوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمراض القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرداد كالكوز مجخية، يعني كالكوز مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فيعلم العبد أن الله جلت قدرته إنما جعل هذا الإحساس للقلب، القلب يصبح يحس ويشعر إذا علم شرع الله وعمل به. وتبين تدبر معنا لتعلم من أين يأتي غذاء الأرواح. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهو جلت قدرته وتعالت حكمته جعل غذاء الأرواح وحياة الأرواح في القرآن والسنة. استجيبوا لله أي في أوامر كتابه، وللرسول أي في أوامره بسنته إذا دعاكم لما يحييكم، كأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعوة للحياة، فمن صار عليها فإن الله عز وجل يحيي روحه فيكون القلب حي في ذلك البدن. ولكن إذا عمل العبد بغير شرع الله ولم يغذي قلبه ولم يغذي روحه فإن القلب يمرض والروح تمرض ويشتد المرض بها، فقد يكون المرض عمى كما قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أو يكون المرض صمم، أو يكون غير ذلك من الأمراض من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. لذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يراعي قلبه، واعلم أن القلب ملك، وأن الأعضاء له رعية. وانظر إلى خلية النحل فيها ملكة تتغذى طوال حياتها الغذاء الملكي، فإن كانت بعض الشغالات تأخذ شيئا من الغذاء الملكي إلا أنها ليس هناك من يتغذى بالغذاء الملكي طوال حياته إلا ملكة النحل. فانتبه إلى أن التغذية لقلبك ينبغي أن تكون تغذية الملك، وغذاء الملك إنما يكون من الوحي، فتنبه إلى أن تغذي روحك بالوحي، بوحي الله عز وجل، بالقرآن والسنة، فتتعود الذكر وتلاوة القرآن والعمل بالصلاة وبأوامر الله عز وجل، فتصوم حتى تصح منك الروح. هذه كلها تغذية للأرواح وتصح بها الأبدان. واعلم أن البدن خادم والروح مخدومة، واحذر أن تقلب الأمر فتجعل الروح خادمة والبدن مخدوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.